الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال رحمه الله في بيان شرائط الصلاة، وإن شئت تقول شروط، لأن الشرط لا بد من الإتيان به، وهو في هذه الحالة يساوي الركن، أقصد بكون كل منهما لا بد من الإتيان به، فالشرط كالركن في الإتيان أو في وجوب الإتيان به، إلا أن الشرط يختلف عن الركن بأن الشرط في يعني يكون خارج الماهية، خارج ماهية العبادة، وأما الركن فيكون في العبادة نفسها. وهناك أيضا يعني بعض الفروق الأخرى، إلا أن الأمر الذي يتفقان فيه أنه لا بد منهما، وإذا اختل الشرط بطلت العبادة، كما أن الركن إذا اختل بطلت العبادة. فما هي هذه الشروط التي تكون قبل الدخول في الصلاة؟ قال هي خمس. ما هي هذه الخمسة؟ قال طهارة الأعضاء عن الحدث والنجس. ذكر هذا أول شرط من الشروط. طبعا أريد أن أؤكد فقط على معلومة أن الصلاة لها شروط، وهي هذه التي سوف نعدها، ولها أركان، وهذا سوف يأتي لها بعد هذا الباب أو بعد هذا الفصل، سوف يأتي عنوان أركان الصلاة. طيب ما عدا الشروط والأركان ماذا يسمى؟ نسميها سنن، ممكن نسميها سنن. فعندنا شروط وأركان وسنن. هناك شيء آخر، الواجب. فإذا عندنا نحن شروط، وهذا تكون قبل العبادة، وعندنا أركان وتكون في العبادة، وهي أركان بحيث لو اختل الركن تبطل العبادة، والمقصود هنا في الصلاة أنها لا تجبر حتى بسجود السهو، لا تجبر بالنسبة للركن. وعندنا واجبات، واجبات وهي التي تجبر بسجود السهو إن تركت، إن تركت سهوا، يعني تركت سهوا، أما إذا تركت عمدا فهي يعني تبطل الصلاة لأنه عامد. لكن المقصود أن الواجبات ضابطها أنها مما يجبر إذا ترك سهوا. تمام. طيب بما أننا ندرس الفقه الشافعي، فخذوا هذه الفائدة عند الشافعية. بالنسبة للفقه الشافعي لا يقسم هذا التقسيم بالضبط، لأنه يقول شرائط يعني شروط وأركان وأبعاض. تمام. وأبعاض وماذا؟ وهيئات. وأبعاض وهيئات، عرفتم التقسيم هذا؟ شروط وأركان، ثم لا يقول واجبات وسنن، يقول أبعاض وهيئات. تمام.
أبعد دكتور، كيف هذا على المتن، هذا المتن الشافعي هذا؟
نعم نعم، عند الشافعية لا، ليس هناك واجبات. فمثلا مثلا التشهد الأول، سيمر معنا التشهد الأول في الصلاة، هل هو ركن؟ الجواب لا، طبعا ليس بشرط إطلاقا. لماذا؟ لأنه في داخل إيش؟ في داخل الصلاة. نحن اتفقنا أن الشروط، يعني نحن اتفقنا أن الشروط تكون خارج الصلاة. فالشهد الأول هل هو ركن؟ لا أحد يقول إنه ركن من الفقهاء كله. طيب لكن ما هو إذن؟ فقال مثلا الحنابلة، قالوا واجب إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو. والشافعية قال هو بعض من الأبعاض. تمام. والفقهاء الآخرون قالوا سنة. طيب البعض عند الشافعية ما هو؟ هل هو واجب أو سنة؟ الحقيقة إن البعض عند الشافعية هو سنة، لكنها سنة تجبر بسجود السهو، هي أشبه ما تكون بالواجب الذي عند الفقهاء الآخر. لماذا نقول هذا؟ لأنهم قالوا السنن التي لا تجبر بسجود السهو نسميها هيئة، نسميها هيئة. إذن الأبعاض والهيئات عند الشافعية هي من جنس السنن، لأن ما عدا ذلك فهو إما ركن أو شرط. طيب ما الفرق بين الأبعاض والهيئات؟ قالوا الأبعاض ما كان يجبر بسجود السهو كتشهد الأول، يجبر تركه بسجود السهو وهو سنة عندهم، بمعنى أنه لو تعمد تركه ما تبطل صلاة. أما الذين يقولون هو واجب، لو تعمد تركه تبطل صلاة. فهمتم الآن الفرق في هذه التعبيرات؟ طيب نعود الآن إلى قضية ماذا؟ الشروط في الصلاة التي تكون قبلها. قال طهارة الأعضاء عن الحدث والنجس. إذن الطهارة عن الحدث، الحدث معروف، شيء حكمي، شيء حكمي يقوم بالإنسان يجعله أو يحول بينه وبين العبادة. تمام. مثل الريح التي تخرج من الإنسان من فساء أو ضراط، ومثل يعني ما يكون في الإنسان من الخروج، خروج بعض الأمور كالدماء أو المني أو نحو ذلك، هذا كله من الأحداث التي إذا أصابت الإنسان فإنه يكون غير طاهر، وعليه لا بد إذا دخل في الصلاة أن يتطهر منها أول. طيب. وأيضا الطهارة عن النجس. الطهارة عن النجس، المقصود بالنجس هذا شيء حسي، أمر حسي، وهذا النجس قد يكون غائطا، وقد يكون بولا، وقد يكون أمر آخر جاء من الخارج فوقع في الثوب أو في البدن أو في المكان فيمنع من الصلاة حتى تزال هذه النجاسة. فمثلا قلنا بالنسبة للحدث في الغالب أنه يطلق على إيش؟ على الريح. أما ما عدا ذلك فهذه من النجاسات لأنها محسوسة. تمام. فعلى كل حال ما كان من حدث أو نجس فإنه لا بد من إزالته، ويكون الإنسان بإزالته متطهرا، فإذا كان كذلك جاز له أن يصلي. والناس يتساهلون إلا من رحم الله، يتساهلون في لا سيما في ماذا؟ في أمر البول. يتساهل كثير من الناس في أمر البول، وربما الرجال أكثر من النساء يتساهلون في أمر البول، فلا يبالون بالطهارة الكاملة منه، فإنه قد ربما بقي شيء من البول أو كذا، فيقع الإنسان في ثوبه أو في كذا ولا يزال يتساهل بذلك. هذا من أسباب عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، وما يكون في داخل القبر غيب، لا يعلمه إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله، وممن يطلعهم الله أنبياء. فمر بقبرين وشعر بالعذاب الموجود فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، ثم ذكر السبب. قال فكان أحدهما لا يستنزه من البول، كان أحدهما يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا هو الشاهد لكلام لا يستنزه من البول. إذن في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم جدا وخطير في الوقت نفسه، لأن الناس يقعون فيه إلا من رحمه. وهذا يقال أيضا بالمقابل بالنسبة للدماء عند المرء. نعم الإنسان يتحرى أن يتنزه ويستنزه ينزه ويتنظم يتحرى، لكن ننتبه لا نصل إلى حد الوسوسة فلا تكاد تصح لنا عبادة، لا، وإنما المقصود التحري وعدم الإهمال فقط، هذا هو المقصود، تمام. لكن شخص مصاب بسلس البول فهو يتحرى، فما يعني غلبه بعد ذلك فهو معذور، لكن هو نفسه يهمل، هذا هو المذموم. على كل حال، النجاسات عندنا كما قلنا مثل الدم، مثل القيء، مثل الغائط والبول، تمام، هذه كلها ماذا؟ نجاسات، وكلها لا يعفى عنها، و حتى اليسير منها يعني ليس كلها يعفى عنه، فاليسير من الغائط والبول يعفى عنه، واليسير من الدم قد يعفى عنه، لكن غير اليسير منها هو نجس وليس معفوا عنه، المعفو فقط عن يسير بعض النجاسات كالدم ربما القيء، أما الغائط والبول فلا، فهذه تسمى نجاسات مغلظة، نجاسات مغلظة. هناك بعض النجاسات قد يعفى عنها، لماذا يعفى عنها؟ لأنه قد يكون فيها مشقة في التحرز منه، قالوا مثل طين الشوارع، طين الشوارع يعني مثلا طين في الشارع وبجواره مثلا قد يكون مجاري ماء للبيارات هذه والمجاري، في يعني شارع والناس إذا لابد لهم من أن يعني يمشوا من هنا وهناك لا حيلة لهم، فقد تأتي سيارة تمر مثلا ترش بعض الماء، أو هو يعني بدون شعور يعني يطأ على شيء فيكون فيه ماء مبلل، فهذا قالوا يعفى عنه لأنه من عموم البلوى ومن المشقة الفادحة التي لو جعلنا الناس كل مرة يتطهرون فيصعب عليهم أن يرجع إلى بيته أو إلى مكان ما ويأخذ ثوبا جديدا أخذ كذا، فعفي عن ذلك الأمر. أيضا قالوا دم البراغيث، البرغوث مثل القمل، هو يشبه القمل، لكن أنا أردت أن أقربه فقط، وإلا فالبعوض والنامس وكذا هذا كلها دماء معفون عنها، والبرغوث من جنسها فهو أقرب للقمل في حجمه، والذباب كذلك، كل هذا مما دمه غير سائل، وهو يعبر عنه الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له أي لا دم له، النفس هنا بمعنى الدم، فيقولون ما لا نفس له سائلة فإنه معفون عنه، أي الدم لا يسيل، فأنت عندما تقتل الذباب أو تقتل هذه الأشياء الدم لا يسيل منها، وإن ظهر منها شيء. أيضا ما يكون في الجسم من الجراح، بعض الجراح الصغيرة مثل البثور والقيح والصديد. الآن بعد أن تحرر هذا الأمر وعرفنا أن الشرط الأول من شروط دخول الصلاة هو الطهارة عن الحدث والنجاسة، وعرفنا أن النجاسة منها ما هو معفو عنها ومنها ما ليس معفو، يبقى سؤال واحد ثم أنتقل للشرط الذي بعد. ماذا لو صلى بنجاسة، طبعا من النجاسات التي لا يعفى عنها، صلى بها ولم يكن عالما بها، وبعد أن انتهى من صلاته تماما علم بها إما بنفسه أو أخبره شخص، لكن بعد أن انتهى من الصلاة هل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟ سأعطيكم قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بأصحاب رضي الله عنه وصلى بالنعال، وطبعا بالمناسبة فائدة على الطريق، الصلاة بالنعال أحيانا في مكان قد لا يكون فيه فرش ولا أثاث، وإنما في صحراء أو في بلاط وكذا، فالصلاة بالنعال أحيانا من هدي النبوي، من هدي النبوي، فصلى بنعاله، فلما قضى أو مضى ركعتان وهو يصلي بأصحابه قائما وربما في الركعة الثالثة خلع عليه، فماذا صنع الصحابة؟ خلعوا نعالهم مثلهم. فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلع. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى فخلعته. طبعا هو لما خلعهما أكمل لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الركعتين. وعليه فلو أنك علمت بالنجاسة أثناء الصلاة نزيلها ونكمل. قد يقول قائل هذا واضح خلاص الآن تعلمنا أنها نزيلها ونكمل، لكن ليس دائما نستطيع أن نزيلها. كيف يزيلها؟ ما هو الحل؟ الحل يترك يخرج ويذهب ويغير ملابسه ولو فرت عليه الصلاة، فالوقت لن يفوت، لكن بشرط ألا يوسوس ولا يقول أظن وربما، نقول عند تيقنك بوجود النجاسة أو عند تيقنك بوجود حدث تنصرف من الصلاة، أما مجرد الوسوسة فلا. نأتي للشرط الثاني الذي بعده. قال الشرط الثاني وستر العورة بلباس طاهر، يعني ستر العورة، العورة ما هي؟ خاطبنا المرأة سيكون خطابنا مختلفا عن خطاب الرجل، لأن عورة المرأة غير عورة الرجل في الصلاة، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا ماذا؟ إلا وجهها وكف، طبعا الوجه أهم شيء، ثم الكفين وفيه خلاف، ثم القدمين والخلاف فيه ضعيف، فالوجه أهم شيء ثم الكفين، لأن الخلاف يعني ضعيف جدا في القدم، والأصل هو أن تصلي في درع سابغ يغطي ظهور قدميها، هذا الأصل، فلو حصل انكشاف فلا حرج سواء كان يعني بالضرورة أو غير ضرورة، لكن تحرص المرأة ماذا على أن تستر جميع بدنها ولا يظهر منها إلا وجه. طبعا المقصود في هذا ماذا؟ ألا يكون هناك رجال أجانب، إذا كان ثمة رجال أجانب كأن تكون في الشارع أو في مصلى مكشوف أو في الحرمين أو في بيت المقدس، يعني أماكن الزيارات وأماكن كذا، فهذا صلي وهي متحجبة متنقل. لا تكشف وجه، لا يلزمها. العورة بالنسبة للرجل من أي لأين؟ من السرة للركبة، ما بينهما هي العورة، أما السرة والركبة فغير داخلتها، تمام، فهذا بالنسبة للرجل. طيب طبعا هذا مسألة العورة، والعورة في بالنسبة للمرأة في باب الصلاة غير العورة في باب النظر، فإن العورة في باب النظر نقول المرأة كلها عورة بدون استثناء، أما في الصلاة فكلها عورة إلا الوجه وما قيل معه. في باب النظر أي العام، يعني لا علاقة له بالصلاة، إنما النظر العام عندما تختلط بالرجال، هذا النظر العام، فهي كلها عورة لا ينبغي أن يظهر منها شيء. طيب ثم ذكر طهارة المكان، ذكروا شرط شرطا ثالثا وهو العلم بدخول الوقت. طيب العلم بدخول الوقت بالنسبة لدخول الوقت يا إخوة، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن يصلى قبل الوقت، كما أنه لا يجوز أن يصلى بعد الوقت بحيث يخرج عمدا الوقت عمدا، لا يجوز أن يخرج الوقت على الإنسان عمدا. دخول الوقت مهم جدا للصلاة، والوقت في لكل صلاة وقتها. كيف نعلم دخول الوقت؟ كيف نعلم دخول الوقت؟ بالأمارات والعلامات التي وضعها لنا الشارع. فمثلا عندنا طلوع الفجر، وعندنا غروب الشمس، وعندنا زوال الشمس، فهذه الأوقات يعلم بها دخول الوقت. كذلك المؤذن إذا أذن، طبعا المؤذن يتحرى ثم يؤذن فنعلم عن طريق أذانه، ولا بد أن يكون المؤذن ثقة، ليس فاسقا ولا كذا مجرب، ولا مجرب عليه مثلا غلط، لا يجرب عليه الغلط. فهذا المؤذن الثقة هو الذي إيش يعني يقتدي الناس به في الوقت. أيضا الديك المجرب، الديك المجرب الذي جرب مرارا وتكرارا فوجدوه أنه يصيح عند الوقت، يعني بعض الديكة تصيح كل مرة ما منها فائدة، هذه ما يعني ما يثق فيها، لكن بعض الديكة يعني مجربة فمثله أيضا يستأنس به في دخول الوقت. وبعض الناس قد يستدل على الوقت بعلامات معينة من النجم وبعض الأشياء في البيئة وفي الكون، هذه يعرفها قلائل من الناس. ومن الشروط استقبال القبلة، واستقبال القبلة المقصود به الكعبة، فإن كان قريبا من الكعبة فإنه يستقبل عينها، فإذا انحرف عنها بطلت صلاة، وإن كان بعيدا عن الكعبة فإنه يستقبل جهتها. لاحظت الفرق بين التعبيرين؟ إذا إذا كان قريبا من الكعبة يستقبل عينها وذاتها، فإذا انحرف عنها بطلت الصلاة، وإذا كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها فإنه يستقبل الجهة، جهة الكعبة. معنى هذا أن الانحراف يسيرا لا يضر، لا يضر، لأن الجهة متسعة، كلما بعد الإنسان عن الكعبة اتسعت الجهة أو ضاقت الجهة، اتسعت الجهة، كلما بعد عن الكعبة اتسعت الجهة. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، آية كريمة في القرآن الكريم تأمر باستقبال القبلة. وكيف نعرف هذه القبلة؟ نستدل لها إن كنا في بلاد المسلمين وفي المدن فالمحاريب المسلمين والمساجد تدلنا عليها، وإن كنا في مكان آخر فإننا نهتدي على القبلة بما وضع الله عز وجل لها من علامات. مثل ماذا؟ مثل النجوم، قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذه النجوم فيها لها أسماء، مثلا القطب، القطب هذا نجم يقع دائما في الشمال، يقع دائما في الشمال، فإذا رؤية عرفت جهة الشمال، فإن كانت قبلتك جنوب اجعله خلفك، وإن كانت قبلتك شمال اجعله أمامك، تمام؟ وهكذا من يعرف النجوم يستطيع أن يستدل بها على القبلة. أيضا غروب الشمس وشروقها، الشروق والغروب، فالشرق دائما يمين الإنسان والغرب يساره، وأمامه الشمال وخلفه الجنوب، فإذا كان كذلك فانظر إن كانت قبلتك، إن كنت ترى الشمس تشرق وتعرف عرفت الشروق والغروب، فإن كان قبلتك جنوب فاتجه جنوبا، وإن كانت قبلتك شمال فاتجه شمالا بحسب معرفتك لشروق الشمس وغروب. طبعا الإشكال ماذا؟ الإشكال متى؟ عندما الإنسان لا يعرف أين القبلة أصلا، يعني لا يعرف القبلة هل هي جنوب أو شمال أو شرق أو غرب، هنا الإشكال، فهمتم؟ إذا كان يعرف الجهة سهل بعد ذلك، إذا عرف أن قبلته جنوب سهل، فإنه يبحث بعد ذلك عن الجهات ويحدد الجنوب، إن كان قبلته شمال وهو يعرف هذا يبحث عن الجهات ثم يحدد قبلته. لكن المشكلة، كل المشكلة إذا كان لا يعرف أصلا أين القبلة، حتى لو عرف الجهات لن يستفيد لأنه ما يعرف القبلة أين. مثل هذا كيف يصلي؟ يجتهد ويصلي. طيب الآن صلى، فإن تبين له بعد أن اجتهد وصلى تبين له أن القبلة في غير الجهة، يعيد لما يعيد؟ فالصواب أنه لا يعيد، وإن وجدتم في بعض كتب الفقهاء أنه يعيد فهذا قول مرجوح، قول مرجوح، والصواب أنه لا يعيد. طبعا بعض الناس معرفته بالبيئة تجعله يستدل على القبلة بالرياح، اتجاه الرياح، وبعضهم يستدل بيعني الجبال وصخور الجبال وإلى آخره. في الوقت المعاصر هناك تطبيقات وبوصلة وبرامج، خلاص أنت يقول ويجوز ترك الاستقبال في حالتين. هذا الكلام تابع لشرط الاستقبال، أنه متى يترك الإنسان الاستقبال؟ في حالتين، يتركه عمدا، ليس كالشخص الذي قلنا ما عرف ثم صلى، وإنما نقول تركه عمدا وهو يعرف لكنه تركه. لماذا؟ قال في شدة الخوف، اضطر أن يترك الاستقبال لشدة الخوف، أو في النافلة في السفر على الراحلة، إذا كان يصلي نافلة ويكون ذلك في سفر وعلى راحلة وهي تمشي به، فهنا يجوز له أن يصلي كيفما اتجهت به الراحلة. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.